الجزيرة بودكاست. ضيفي في هذه الحلقة مسكون بهاجس تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وحماية حقوق الإنسان. همه الأكبر فلسطين، القضية الوجودية المحورية التي تحمل شعلة الصراع لأجل الحرية والحق والعدالة. وهمه الثاني بلده لبنان الذي أنهكته الطائفية وأهلكه الفساد حتى بات يرزح تحت خط الفقر الوطني. وبين هم وآخر ما زال ضيفي يسعى إلى الحقيقة بعزيمة وإصرار لا ينطفئان. اليوم سنقرأ في كتبه التي جاءت شاهدة على فواجع لبنانية بالجملة. سنغوص في أبحاثه حول المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. سنتحدث عن القضاء اللبناني الذي يتآكل والصراعات الداخلية والخارجية التي تتفاقم على حساب الوطن والمواطن بطبيعة الحال. يعرف ضيفي أنه أمام مهمات صعبة في شتى الحقول التي يتطرق إليها، وخاصة في مسألة العدالة الجنائية التي هي جوهر اهتمامه واختصاصه، لكنه مصر على التمسك بمواقفه وقيمه الراسخة، لأنه يؤمن أن مقاومة الظلم كما يقول تشي غيفارا لا يحددها الانتماء لدين أو عرق أو هوية، بل تحددها طبيعة النفس البشرية التي تأبى الاستعباد وتطوق إلى الحرية. أنا خالد مجذوب، وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست. أرحب بضيفي الدكتور عمر نشابة، المتخصص في العلوم الجنائية وطبعاً الكاتب والناشط اللبناني المميز.
تزيد التحديات في السجون وفي إدارة السجون وتقديم الخدمات الأساسية للأشخاص المحتجزين.
شو يعني المافيا وشو يعني الجريمة المنظمة؟
طيب في أجهزة إعلامية تابعة للدولة، ليش بدك تاخد أجهزة إعلامية فئوية تعمل معها مقابلات وتعطيها معلومات؟
في تهديدات تعرض لها، شيء طبيعي أنه واحد تعرض لتهديدات.
دكتور عمر، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة من أثر الفراشة.
شكرا لك على هذه المقدمة الرائعة، وأتمنى أن أستحق كل هذا الوصف الرائع الذي قدمته، وأن نكون على هذا المستوى العالي من التوصيف الرائع الذي تفضلت به. هو سعي كما تفضلت به.
العفو يا دكتور عمر، يعني هذا قليل بحقك، وبعرف قديش أنت رجل مستنير ومجتهد وتعمل بشكل متواصل لبلورة قضايا صارت ملحة ومهمة جدا بحياتنا كبشر. أنا بحب أرجع للبدايات، لأنه البدايات هي اللي بتساهم بتشكيل جوهر الشخصية يلي بتصير هي يعني بتعنون الإنسان فيما بعد. دكتور عمر، أنت من أب لبناني وأم ألمانية، أخبرنا شوي بالبداية عن الأجواء العائلية التي نشأت فيها. إلى أي مدى كان لطفولتك تأثير على خياراتك وتوجهاتك في الحياة فيما بعد؟
نعم، شكرا عزيزي على هذا السؤال. وأريد أن اسمح لي أن أبدأ بتوجيه التحية إلى الصامدين في فلسطين المحتلة.
نعم.
هذا الشعب الجبار الذي يسقط منه كل يوم تقريبا الشهداء ويبقى ثابتاً على خط الحرية.
نعم.
وعلى خط التحرر والعمل الوطني. أنا نشأت مع والدتي الألمانية، وكان قد توفى والدي عندما كنت في الثالثة من العمر، ووالدتي الألمانية كانت قد أتت إلى لبنان لتقوم بواجبها الإنساني وعملها الطبي، فهي طبيبة أطفال.
نعم.
في الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيمي صبرة وشتيلة، وكانت قد أسست مع زملائها مستشفى الأولاد، مستشفى رام الله ضمن مستشفى غزة.
نعم.
وبما أنني كنت يعني أقوم يعني الصبي الوحيد بين إخوتي، فكنت شقي بعض الشيء، فكانت أمي تصطحبني معها إلى المستشفى كطفل.
نعم.
وقد قضيت جزء كبير من طفولتي في غرفة الانتظار في مستشفى رام الله، حيث تعلمت وربما رسخت بالقيم والتوجه السياسي والالتزام بالقضايا المحقة وفي طليعتها قضية المركزية قضية شعبنا الفلسطيني والقضية المركزية قضية فلسطين وكل القضايا المحقة في كل العالم.
جميل.
ونشأت هنا في بيروت خالد ودرست في الجامعة الأمريكية ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأكملت دراستي الماجستير ولاحقا الدكتوراه وعملت في مؤسسات قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية في خلال هذه الفترة ثم عدت إلى لبنان وتعرفت إلى الراحل جوزيف سماحة.
نعم.
وأسسنا الذي أسس جريدة الأخبار.
نعم.
وعملت مع جوزيف وتوفي.
أنت لفترة طويلة. نعم أنت كنت بتكتب بجريدة الأخبار لفترة طويلة طبعا وكانت مقالاتك من المقالات اللي دائما كان لها صدى مدوي لبنانيا وحتى إقليميا فينا نقول.
يعني أنا يعني كنت أكتب في الاختصاص فأنا نعم. حائز على شهادة دكتوراه في العدالة الجنائية Criminal Justice وأتممت هذه الدراسة وكان اختصاص مزدوج اختصاص مرتبط بالتحقيقات الجنائية واختصاص آخر مرتبط بإدارة السجون والعمل على إصلاح وتغيير السلوك الجنائي.
نعم.
وهذا أمر فيه تحدي كبير
وخصوصا ببلد مثل لبنان وبالوطن العربي عموما. يعني خليني أقول أنه الوالد رحمة الله عليه الوالدة الله يطول عمره أكيد هذا الجو يلي كان فيه مسؤولية إنسانية كبيرة عم بتصير قدامك هذا ألهمك وطبعا ساهم في تشكيل المسار والمصير يلي أنت اخترته بحياتك. عمر ماذا اكتشفت عن العالم الذي نعيش به بعد دراستك للعدالة الجنائية والقانون الدولي اليوم؟ يعني إذا بدي أسألك كيف تصف علاقة العدالة كمؤسسة بالسياسة كممارسة؟
نعم، أولا أنا أريد أن أشرح معنى دراسة العدالة الجنائية لأن هناك ربما بعض الغموض في تعريف هذا الاختصاص.
نعم.
فهو ليس اختصاص دراسة الحقوق، فأنا لست محاميا.
نعم.
أنا أدرس تسلسل الإجراءات due process، ما يسمونه due process.
نعم.
تسلسل الإجراءات القضائية للوصول إلى إحقاق الحق، وبالتالي هناك ثلاثة مراحل: مرحلة الملاحقة بعد حدوث الأمر ما يوجد ملاحقة وتحقيق، وفي هذه المرحلة الدور الأبرز هو للشرطة ولآليات التحقيق. المرحلة الثانية هي مرحلة المحاكمة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة العقوبة أو الإصلاح أو المعالجة. فهذه المراحل الثلاث ضمن الاختصاص اختصاصي ندرس الجوانب المهنية والأخلاقية والجوانب العملية والتنفيذية في كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث.
نعم.
وهنا التدخل السياسي الذي تفضلت بإثارته هو تدخل في كل المراحل.
نعم.
بكل أسف.
نعم.
والمطلوب طبعا هو فصل السلطات وأن يكون الحكم مستقلاً لا أن يكون مرتبطاً بالآليات التنفيذية.
نعم.
وهذا تحدي كبير وهو تحدي أخلاقي ومفاهيمي، وأعتقد أن في وطننا العربي ليس هناك المعرفة والنضوج الكافي لاستيعاب فكرة استقلالية القضاء.
قبل ما ندخل ونعمق أكثر في شغلي هيك ملفتة، في شيء ملفت عمر باسم عائلتك، كلمة نشابة أطلقها العرب مجازا على الرجل الذي يصيب الحق ويقول الرأي بجرأة، ثم أن النشابة طبعا هو مطلق وصانع القوس والنشاب. أنت اخترت اسم القوس عنوانا للملحق الثقافي الخاص به الذي بك عفوا الذي أسسته، هل اخترته انسجاما مع المعنى العائلي للتعبير عن أفكارك ومفاهيمك؟
لا, لا 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 لم يكن كذلك.
ساعدت يعني ساعدت.
لا لست يعني أنا أعتذر وأعوذ بالله من كلمة أنا وليس مهما الشخص، أنما المهم في مشروع القوس هو العمل كفريق، فأنا مسؤول ولست المدير ولا يوجد مدير تحرير، ونحاول نحن كفريق في هذا المشروع الذي هو ملحق لجريدة الأخبار.
نعم.
متخصص بالعدل والإنصاف.
نعم.
ومختلف المراحل التي تحدثت عنها، فنحاول أن نعمل بهيكلية أفقية نعم. وليست عمودية.
نعم.
فكل منا مسؤول وكل منا مدير عندما يكتب النص أو تكتب النص فهي أو هو الكاتب مسؤول ويدير الآخرين الذين يعملون معه أو معها في جمع المعلومات لنتمكن من وضع النص. وفي القوس، وأريد أن أستغل هذه الفرصة لأتحدث قليلاً عن القوس، هي ليست مشروع تجاري يعني، وبالتالي عندما أقوم ب وعندما يعني تعطي لي هذه الفرصة لأقوم بدعاية يعني للقوس، ليس الهدف منه أي جانب مادي، إنما الهدف هو نشر الثقافة ونشر المعرفة وفتح آفاق النقاش في المواضيع التي تهمنا في كل الوطن العربي وفي كل العالم ربما.
للأمانة أنت لا تقوم بذلك فقط، مش موضوع نشر ثقافي، أنت تنشر فكر توعوي تصحيحي وتقوم بتوسعة أفاق الإدراك عند المتلقي، لأنه نحن فعلا في مفاهيم خاطئة صارت متجذرة في عقولنا.
نعم.
والقوس للأمانة يقوم بنشر هذا الفكر التصحيحي التوعوي، ولذلك أنا بعتبره شيء مهم جدا، عمل مهم. شكرا. جدا جدا، وأضيء عليه كلما سنحت لي الفرصة لأني بعتبره أنه مهم جدا. بدي أرجع لجوهر اختصاصك دكتور عمر، اللي هو طبعا العلوم الجنائية والعدالة الجنائية. طب هون أنا بدي أسألك، كيف تتوافق العدالة الجنائية مع معنى العدالة الدولية أو تختلف عنها؟ وهل حقوق الإنسان مصانة في الحالتين، خصوصا بالنسبة لنا العرب كمان؟
نعم، بالنسبة للعدالة الدولية أو ما يسمى بالعدالة الدولية،
نعم.
فعدالة الدولية هو شأن سياسي يعني، لأن العدالة والقانون الدولي شأن سياسي أيضا،
نعم.
لأن هذا القانون هو قانون يأتي بعد موافقة الدول عليه، هو مصدر الأساسي للقانون الدولي هو مجلس الأمن الدولي،
نعم.
ومجلس الأمن الدولي هو هيئة سياسية
مسيسة،
وبالتالي عندما نتحدث عن العدالة الدولية نتكلم في إطار سياسي وليس في إطار عدلي منفصل يتعلق بأخلاقيات إحقاق الحق، بل نتكلم ونتناول مصالح الدول. فهناك في عديد من الأحيان اعتراض على أي مسار عدلي ولو كان صادقا ولو كان محقا، لأن ذلك لا يتناسب مع مصالح بعض الدول القوية والكبرى والمسيطرة. فمجلس الأمن الدولي يتألف من 15 عضو، 5 منهم أعضاء دائمين، هم المنتصرون في الحرب العالمية الثانية،
نعم.
وهم الذين لديهم السلاح النووي والقوة العسكرية الاستثنائية، الدول الخمس، ومن حقهم الاعتراض على أي قرار الذي هو جزء من القانون الدولي إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحهم.
نعم، مفهوم.
وهناك أمثلة عديدة. هلأ بالنسبة لحقوق الإنسان، فحقوق الإنسان هو إعلان، ولا أنا أعتقد أن حقوق الإنسان يجب أن تأتي من قناعة الشعوب والحكومات وليس من خلال فرضها، فلا تفرض هذه الحقوق.
نعم.
فهي قيم أساسية يجب أن يؤمن الناس بها، أعتقد أنه من حتى تطبق يفترض أن يؤمن بها الناس ويعتبروها جزء من مصالحهم. فمسألة المصالح والمبادئ بكل أسف هناك شرخ، وشرخ يتوسع بعض الأحيان في بعض المناطق في العالم بين المبدأ والمصلحة، وهذا مؤسف للغاية. قليلون هم القوى الدولية والشعوب الذين يقدمون مبادئهم على مصالحهم.
نعم.
المطلوب هو التوازن وسد الثغرة وسد الشرخ الواسع بين المبادئ والمصالح، فمن الأفضل ربما التوفيق بينهما، وهذا أمر صعب وهذا التحدي الأساسي.
جميل جدا، جميل جدا. للأسف هذا هو الواقع، هي صورة قاتمة شوي عن العالم الذي نعيش فيه، إنما هي صورة واقعية. لعلك عمر مررت بتجربة حول مفهوم العدالة الجنائية بكتابك الإفلات من العقاب والمحكمة الخاصة، تناولت مسار التحقيق والمحاكمات الغيابية الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. عمر، ما قيمة ما شرحته في الكتاب عن عيوب التحقيق الجنائي والمحاكمات الغيابية ومساوئ العدالة الانتقالية؟
نعم، بداية أريد أن أشير إلى أن القرار، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 الذي أقر عام 2007 في 30 مايو 2007 لم تصوت عليه 5 أعضاء من مجلس الأمن الدولي. 5 أعضاء هم، ومفيد أن نشير إلى حجة هؤلاء، لأن هذا القرار هو القرار الذي أنشأ المحكمة الخاصة بلبنان. وخمس دول لم تصوت عليه هي روسيا والصين وإندونيسيا الدولة الإسلامية الأكبر والدولة الإسلامية الممثلة في مجلس الأمن الدولي، جنوب أفريقيا ودولة قطر التي كانت تمثل المجموعة العربية، لم تصوت على قرار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في 30 مايو 2007، لأن الحجة كانت من قبل الدول الخمس الذين لم يصوتوا، كانت هناك خشية عبر عنها المندوبين للدول الخمس من تجاوز سيادة الدولة اللبنانية عبر إنشاء محكمة خاصة تحقق، تسمى المحكمة الخاصة بلبنان، تنظر في قضية أو كل القضايا المرتبطة بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وطبعاً أياً يكن، أريد أن أنوه بأن أياً يكن من قام بهذه الجريمة يفترض أن يحاسب ويلاحق، ولكن هناك تسلسل في الإجراءات القضائية يجب أن يتبع لتكون العدالة أكيدة وصادقة. ويعني عندما نأتي بأشخاص غريبين عن لبنان يقومون بالتحقيقات في لبنان وبالملاحقات، قد تنقصهم بعض المعرفة الثقافية والسياسية بتطور الأمور في لبنان وببعض الخصوصيات المهمة، المهم أن يعرفها أي محقق أو أي قاض يريد أن يحكم أو أن ينظر بهذا الملف. أنا أعتقد أن وما كتبته وقد عملت مستشارا لفريق الدفاع في المحكمة الخاصة في لبنان. طبعاً نحن كانت المحاكمات غيابية، وهذه أول مشكلة، فيفترض أن يحاكم الأشخاص الذين يشتبه فيهم ويتهمون حضورياً، فهذا يعطيهم الفرصة الأساسية والحق بالدفاع عن أنفسهم بشكل مباشر. أما نحن في فريق الدفاع فقد دافعنا عن حقوق ومصالح الأشخاص المتهمين دون حضورهم، وهذا أمر حتى في نظام المحكمة. نظام المحكمة يقول، أي القرار 1757، إذا ظهر الأشخاص الذين يحاكمون غيابيا ينبغي إعادة المحكمة من الصفر، وبالتالي يكون كل هذا المسار مسار يعني يجب أن يعاد من الأول، وبالتالي كلفة عبثي. لأن كلفة هذا المسار كانت تفوق 800 مليون دولار. فإذا فزر يعني اللي نعتبر أن اليوم المحكمة أدانت السيد سليم عياش، إذا سليم غيابيا، إذا ظهر الآن فجأة السيد سليم عياش على التلفزيون أو في أي مكان وقال أنا هنا، يفترض بحسب نظام المحكمة إعادة المحاكمة من البداية من الصفر. وهذا أمر يشير إلى أهمية المحاكمة الحضورية. يعني هم وضعوا في النظام اعتبارات للمحاكمة الغيابية قبل بدء المحاكمات وقبل تقديم القرار الاتهامي.
نعم.
فكانوا يعني، وهذا يجعلني أشك بأن هذا المسار وإنشاء المحكمة كان لأهداف سياسية.
نعم.
وأهداف لاستخدامها كأداة، وهذا شك أنا أناقشه في النص.
خليني أكون مباشر شوي وأسألك بجرأة وصراحة، برأيك عمر، هل كان هناك تلاعب في الحقيقة فيما يتعلق بجريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري؟ وأنت كنت قلت أنه أي تلاعب في الحقيقة هو ارتكاب جريمة أخرى تضاهي الجريمة الأصلية. برأيك وبكل صدق، برأيك من وجهة نظرك أنت، هل رأيت بأنه كان في تلاعب بالحقيقة؟
يعني من الطبيعي عندما تحصل جريمة أن يكون الأطراف أو بعض الأطراف ربما بالتلاعب ببعض الحقائق ليقدموا الوجهة التي تناسبهم.
نعم.
وعلى المحكمة أن تضبط ذلك.
نعم.
ولكن في هذه الحالة أعتقد أن العمل أدى إلى إفلات من العقاب وإلى عدم وضوح رؤية ما الذي حصل فعلا.
نعم.
فالاستناد إلى الاتصالات وحدها من دون وجود أي أدلة مباشرة والاستناد فقط إلى الأدلة الظرفية ليس كافياً لإحقاق الحق في هذه القضية وفي جريمة من هذا النوع.
نعم.
يجب أن يكون هناك أدلة دامغة وليست تحليلات لبعض الاتصالات من دون الحصول على مضمون هذه الاتصالات.
نعم.
فكانت هذا هو الدليل الأساسي الذي قدم، وبالتالي لا أريد أن أتهم أي طرف بالتلاعب، لكن أريد أن أحسم برأيي أن هذه المحكمة أتاحت الإفلات من العقاب وحصلت العديد من الجرائم، وهدفنا كان والهدف من إحقاق الحق ومن وجود محكمة هو الانتهاء من هذا التكرار لجرائم الاغتيال. فأذكر المستمعين أن أول رئيس حكومة للبنان بعد الاستقلال في عام 1943 اغتيل.
نعم.
في لبنان الرئيس.
نعم. رياض الصلح.
وأن رئيس رشيد كرامي أيضا كان رئيس
كرامي
حكومة.
نعم نعم
نعم، واغتيل أيضا.
نعم.
وبالتالي كان الهدف وقف هذه الجرائم وتحديد القتلة الحقيقيين، وأعتقد أن المحكمة لم تنجح في ذلك.
هلأ عمر، أنت دكتور عمر تعرضت لضغوط لأنه حملت لواء الدفاع عن المتهمين الأربعة في حزب الله بجريمة اغتيال الحريري. اليوم إذا بدي أرجع بالذاكرة بسألك، كيف بتقيم هذه التجربة وهل جاءت نتائجها مرضية بالنسبة إليك؟
نعم، أنا أريد أن أقول أن الأشخاص المتهمين.
نعم.
الخمسة الأربعة، لأن الخامس تم اغتياله في سوريا وليس متهماً، لا يمكن محاكمة شخص متوفن، ولكن الأشخاص.
نعم.
الأربعة لم تثبت المحكمة أنهم أعضاء في حزب الله، وهذا.
نعم.
أمر يعني أنا لم أكن أدافع عن حزب، إنما طلب مني المحامي الفرنسي فانسان كورسال لابروس أن.
نعم.
وعدد آخر من المحامين الأوروبيين أن أعمل لديهم معهم في الدفاع عن حقوق ومصالح أفراد، وأصلاً اختصاص المحكمة ليس محاكمة جماعات أو أحزاب، بل هو المسؤولية الجنائية الفردية. وأنا أعتقد لأجيب على الشق الآخر من سؤالك أن نتيجة والحكم الذي صدر كما أحاول أن أثبت في الكتاب الذي أصدرته أن الحكم لا يعطي الحق الكامل للأشخاص الذين أدانهم في الدفاع عن أنفسهم وتقديم وجهتهم، فهم حكموا غيابياً، ولا نعرف إذا كانت المعلومات التي قالت المحكمة، ادعت المحكمة أنها دقيقة والتي قدمها المدعي العام، هي معلومات يمكن الاتكال عليها. على كل حال أريد أن أشير سريعاً إلى أن مكتب المدعي العام استعان بمحققين إسرائيليين ومحققين من وكالة الاستخبارات الأمريكية.
وهذا لحاله عنوان عريض.
يعني.
وهذا عنوان عريض.
نعم.
طيب، رح ناخد بريك من الشأن اللبناني لننتقل.
نعم.
بالحديث عن فلسطين وثم نعود إلى الشأن اللبناني مجددا.
نعم.
في بند تويت عندك على صفحتك على تويتر بتقول فيه: نتهم بأننا نهتم بفلسطين أكثر من اهتمامنا بلبنان. الحقيقة كما أضفت دائما دكتور عمر أن فلسطين قضيتنا وهي امتحان القيم.
نعم.
اليوم بدي أسألك، أين أصبحت تلك القضية في ضوء ما يجري على أرض الواقع، وما هي رؤيتك لمستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
نعم، أريد أن أنوه أولا، مفيد ربما للمستمعين أن يعلموا أن من صاغ الدستور في لبنان ميشيل شيحة كان قد كتب كتاب اسمه بالفرنسية لا باليستين، عن فلسطين، يشير فيه بشكل واضح إلى الخطر، خطر تأسيس دولة إسرائيلية، دولة على وجود لبنان، وبالتالي إن إسرائيل خطر وجودي بالنسبة لنا هنا في لبنان، ويعني هذا يؤثر على قيام الدولة في لبنان وقيام الجمهورية اللبنانية. فلا يمكن هذا من الناحية السياسية ومن الناحية التاريخية والعملية، ولكن أنا أعتقد أن يعني القضية هي قضية مركزية لأنها مرتبطة بمبدأ العدالة الأساسي الذي يحدد الملك، وبالتالي هذه الأرض هي لهؤلاء الأشخاص الذين الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ولم يكن هناك أي سبب يخصهم أو يخص سلوكهم في طردهم من بلادهم وتحويلهم إلى لاجئين، ولم يكن هناك أي مبادرة لكي يكون هناك عيش مشترك في فلسطين، ولم يكن هناك
من
أي
البداية. على العكس، صحيح،
على العكس نحن بنعرف كانت هناك فوقية وعنصرية ونظام أبارتايد إسرائيلي. هذا النظام الأبارتايد هو نظام عنصري، وهو المشكلة الأساسية المركزية. فهؤلاء الأشخاص الإسرائيليين الصهاينة يعتبرون أنهم خلقوا من دين معين، وبالتالي هم يتفوقون على سائر البشر.
العقيدة الأساسية، الموتو تبع الصهاينة، اللي هو أرض بلا شعب اللي شعب بلا أرض، فأنتوا علشان تحصلوا على أرض بلا شعب رحتوا وكبيتوا هذا الشعب برا، وكأنه هذه الأرض يعني صق أرض الميعاد. يعني عم نرجع
للرواية
الثيولوجيكال وراء الموضوع. نعم تفضل.
نعم، بس هي أكبر من هيك، لأنه هني عم بيعتبروا أنه هني لأنه هني يهود فهني شعب الله المختار، وبالتالي هم يتفوقون عند الولادة. نحن ننطلق من مبدأ أننا سواسية عند الولادة، وأنا بتعرف شو بعمل أوقات، بأخذ تلاميذي بالجامعة اللي بياخدوا أي صف كريمينولوجي، بأخذهم على غرفة التوليد، غرفة اللي بيوضعوا فيها حديثي الولادة، وبقول لهم هالولاد طيب، فلنميز أي من هذه الأولاد سيكون مجرماً وأي سيكون يعني يحترم القوانين والأصول وكذا، لا نستطيع أن نميز، فكل الناس يخلقون سواسية. ما ممكن التمييز. أما الصهيونية فتعتبر أن الصهيوني اليهودي عندما يخلق كيهودي هو متفوق على سائر هذا في صلب العنصرية
100%. هالسوبريوريتي كومبلكس اللي هو واضح جدا، النظرة الفوقية، لأنه بيعتبر، ونشوف على أرض الواقع كيف يتم التعامل مع الدم الفلسطيني بمقابل الدم الإسرائيلي الصهيوني.
صحيح.
طب دكتور عمر، كثيرا ما اشتكى الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة وحتى إلى محكمة العدل الدولية عن الانتهاكات الإسرائيلية دون أن يفضي ذلك إلى أي نتيجة، وفهمنا وعرفنا وعيتنا لفكرة قديش مجلس الأمن الدولي مسيس و حتى الأمم المتحدة. طب اليوم ما هو الأسلوب الأنجع برأيك الذي يضمن للفلسطينيين حقوقهم؟ هل هو عن طريق الكفاح المسلح أم هناك طرق أخرى أم ماذا؟
يعني أنا أعتقد أن النضال يستوجب عدة محاور، ولكن أعود إلى المناضل نيلسون مانديلا الذي قال أن لا حوار ولا سبيل بالدبلوماسية للوصول إلى الحق مع العنصريين، مع نظام الأبرتايد. نظام الأبرتايد يحتم ويفرض علينا أن نقاومه بالسلاح، هذا أمر واضح، وكان نيلسون مانديلا قد عرض عليه الخروج من السجن قبل 27 عاما بشرط أن يتنازل عن العنف، ولكن نيلسون مانديلا رفض ذلك وقال لن نتنازل عن العنف مع الأبرتايد. فالأبرتايد لا يواجه إلا بالكفاح المسلح، وهذا أمر يستوجب دعم الكفاح المسلح لشعبنا الفلسطيني. وأنا يعني أعتذر إذا كان البعض بعض أشقائنا وبعض أصدقائنا يعتبرون أن هذا تحريض على القتل وعلى الحرب. لا بل هو عودة إلى المبدأ وعودة إلى التجربة، كل التجربة التي خضناها. فأبو عمار قبل أن يذهب إلى أبعد 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 مكان مع الإسرائيليين وقام بتوقيع اتفاقيات أوسلو، ماذا حصل؟ قتل الإسرائيليون أنفسهم رئيس وزرائهم لأنه وافق على توقيع اتفاقية أوسلو، وثم بنوا جدارا في أرضنا في الضفة، وفي وهم ينتهكون المقدسات وينتهكون مسجد الأقصى ويأسرون آلاف الفلسطينيين ويقومون بأبشع أنواع التعذيب بحق شعبنا ويبنون آلاف المستوطنات. وها هي مؤخرا يتحدون الولايات المتحدة والقانون الدولي والأمم المتحدة ليوسعوا المستوطنات، ونحن علينا أن نواجههم بالدبلوماسية. فماذا نفعت الدبلوماسية في وقف التوسع الاستيطاني؟ أنا أعتقد أن تجربة المقاومة في لبنان عام 2006 أثبتت أن بالكفاح المسلح يمكننا أن نقف بجرأة وبصلابة وبفعالية بوجه هذا الظلم الإسرائيلي المستمر. وأذكر أن شرارة الحرب عام 2006 كانت بسبب استعادتنا كلبنانيين لأسرانا الذين خطفهم الجيش الإسرائيلي.
إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن نفسها. نحن نأسف لسقوط الأبرياء في لبنان وفي إسرائيل.
هول أسوى الموجودين عنا لن يعودوا إلى الديار إلا بوسيلة واحدة، تفاوض غير المباشر والتبادل والسلام.
وهناك أرض ما زالت محتلة بحسب القانون الدولي، وهناك قرارات لمجلس الأمن الدولي نفسه، القرار 242 يفترض انسحاب الإسرائيليين من الجولان، بينما بدعم من الولايات المتحدة تستمر القوى الصهيونية باحتلال الجولان واحتلال أجزاء كبيرة من فلسطين وخلافا للقانون. أنا أعتقد أن هذه التجزئة ليست مناسبة، وربما تبين لنا بعد التجربة أن تنازل أبو عمار عن فلسطين كاملة كان خطأ، وبالتالي أن أي تنازل من قبلنا لا يقابله تنازل من قبلهم. وهذا يدل وهذا إثبات للعالم أجمع ولكل الدول القاطبة أن العدو الإسرائيلي لا يريد السلام، بل يريد أن يأخذ كل الثروات من منطقتنا، ويريد أن يستمر بهذا الاحتلال لأطول مدة ممكنة. وأعتقد أن السبيل الوحيد هو الكفاح المسلح ومقاومة شعبنا ورص الصفوف وتوحيد الشعب الفلسطيني. بكل أسف هناك بعض الانقسامات، المطلوب هو توحيد البندقية الفلسطينية والجهد الفلسطيني والنضال الفلسطيني من أجل استعادة الحقوق. وهذه الحقوق لا يمكن عزيزي خالد من خلال التجربة، لا يمكن استعادتها إلا بالقوة.
نعم، يعني نحن شفنا، أنت حكيت عن اتفاقية أوسلو وشفنا أنه لم يطبق أي شيء، وما زال التعنت الإسرائيلي ووحشيته وعدم اعترافه بأي حق فلسطيني مستمر. إذن هون بكل صراحة إجابة منك، حل الدولتين لهذا الصراع الوجودي هو كذبة، أليس كذلك؟
يعني أنا لا أريد أن أستخدم هذه الشعارات كذبة، بس أنا أريد أن أعود إلى التجربة عزيزي خالد. أي حل دولتين؟ لقد تنازل أبو عمار وكان لديه الشجاعة أن يقول حسناً سأخون من قبل جزء كبير من شعبي وأتنازل عن جزء من الأرض من أجل الوصول إلى السلام. ما قابله ليس تنازلاً من قبل الإسرائيليين، بل مزيد من القتل، إلى أن انتهوا باغتيال ياسر عرفات والدخول إلى المقاطعة وبناء الجدار في داخل الضفة خلافا لكل الاتفاقيات الدولية وللقانون الدولي. فكيف يكون هناك حل لدولتين؟ أنا أعتقد أن هذا غير ممكن. يجب أن يكون هناك دولة واحدة، دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة يمكنها أن تستقبل أي من اليهود، فهم فاليهود هم جزء أساسي من شعبنا، يعني شو المقدسات؟ حائط البراق كان بحماية الوقف الإسلامي في القدس، وهذا أمر مهم يجب أن ننوه به. هناك مشكلة دينية بين اليهود والمسلمين والمسيحيين، إنما هي مشكلة سياسية، هو تعنت وعنصرية من قبل الصهاينة، هذه هي المشكلة المركزية.
نعم. المفارقة بأنه أحد كبار المؤرخين الإسرائيليين اسمه إيلان بابي، وهو خصم عنيد لإسرائيل، بيقول بأنه حل الدولتين مات مع وجود مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، كما أنه من وجهة نظره إسرائيل برأيه تستخدمه ذريعة لمواصلة مشروعها الاستيطاني للتهجير.
والتوسع الاستيطاني مستمر اليوم خالد بشكل هائل، وحتى الأمريكيين يعترضون عليه شكليا، فقد ظهر بيان من عن البيت الأبيض ينتقد التوسع الاستيطاني، ولكن الفيتو في مجلس الأمن دائما، الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن دائما كان جاهزا. ولكن أنا أستغرب السلوك السلطة الفلسطينية، فالسلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن يعني تراجعت عن طلب إصدار قرار في مجلس الأمن كي لا تحرج الولايات المتحدة، مقابل ماذا؟ ألا نريد أن نبحث عن مصالحنا؟ يعني أنا أسأل، ولا أريد أن أجرح بأحد، ولكن أنا أتحدث عن مبدأ أساسي وهو إحقاق الحق. فما هي فائدة قيام السلطة الفلسطينية بسحب مشروع قرار في مجلس الأمن؟ ما هي الفائدة؟ لم أرى أي فائدة لفلسطين ولشعبنا الفلسطيني ولمسار إحقاق الحق.
طب خلينا هون نرجع نحكي من وجهة نظر حقوقية جنائية، لأنه مع استمرار أعمال العنف طبعا طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. طب اليوم عمر، هل يمكن لرأي صادر عن أعلى محكمة في العالم أن يساهم في حل نزاع قائم منذ عقود في الوقت الذي فشلت فيه كل المساعي الدبلوماسية؟ برأيك هل ممكن هذا؟
خالد، كل الجهود التي تصب باتجاه استعادة الفلسطينيين حقوقهم هي جهود مباركة، وأن تأتي من المحكمة الجنائية الدولية هذا أمر جيد، ولكن أن نتوهم أن بإمكان المحكمة الجنائية الدولية، ولو يعني المحكمة الجنائية الدولية لم توقع على اتفاق روما بشأنها، ولا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، وبالتالي هي يعني، وهذه المحكمة تعرف يعني منتقديها يعرفون عنها بأنها محكمة إفريقيا، لأن بين 9 حالات أو 10 حالات 8 منها هي حالات وقضايا في إفريقيا، وبالتالي اعتبرت أنها محكمة تستطيع أن تحاكم الضعيف ولا تستطيع أن تمس بالدول القوية. فهذه هذا الانتقاد الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لكن نريد أن نقول أن أي خطوة تتخذها المحكمة الدولية كقرارها الذي صدر أخيرا، وأي والتحقيق في الجرائم المستمرة للعدو الإسرائيلي، هو أمر مرحب به ويجب أن يحظى بالدعم، ولا نركز على الانتقاد، ولكن نكون واقعيين حتى لا نوهم شعبنا الفلسطيني أن المجتمع الدولي والمحكمة الدولية ستأتي وستعيد لهم حقوقهم. هذا وهم، يعني هذا وهم، يعني نحن نسعى، ولكن هناك العديد من المساعي التي يجب أن تبذل وبشكل مكثف من قبل ليس فقط المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أيضا في المحافل الدولية الأخرى. وأهم، أنا أعتقد من أهم الأمور هو حركة المقاطعة BDS، والجهد الذي تقوم به الجامعات في الولايات المتحدة وفي أوروبا، وهذا الاصطفاف العالمي مع شعبنا الفلسطيني بوجه العنصرية والصهيونية والأبرتايد.
نعم نعم. يعني بالنسبة لي دائما بقول دكتور عمر أنه يعني الموقف من القضية الفلسطينية مرتبط بمسألتين جوهريتين، يعني العدالة ووعي المسؤولية. طبعا نحن بنعرف بأنه السردية الصهيونية لقيام دولة إسرائيل شديدة التحيز لوجهة النظر الدينية، وليس لها أي علاقة بالمعايير التاريخية أو الأكاديمية، في حين شفنا أنه قدم مؤرخون فلسطينيون مثل هشام شرابي وأدوارد سعيد سرديات عمليات موثقة ومثبتة تاريخيا لوجود الفلسطينيين في أرضهم بشكل مستمر ومتواصل منذ قرون طويلة. اليوم يعني يمكن سؤالي يكون فلسفي شوي، بس من وجهة نظرك وانطلاقا من اختصاصك، كيف نطبق مفهوم العدالة في صراع تاريخي وجودي مثل هذا الصراع؟
لا يوجد لهذا المفهوم مكان، لأن العدالة ليست شأن يعني يرفع إلا ببعض الخطابات، أما التنفيذ فلا يوجد أي إيمان من قبل المفاوضين الدوليين الذين أتوا إلى لبنان والأمم المتحدة أي عن جد أنه شيء عملي مرتبط بإحقاق الحق والعدالة لشعبنا والعدالة بشكل عام. نحن يعني هذا الشأن، يعني أنا أعتقد أن فلسطين والمنطقة هنا يمكنها أن تستوعب مئات آلاف الناس القادمين من كل بقاع الأرض بفلسطين، والفلسطينيون وشعبنا شعب طيب يا خالد،
ما في شعب،
نحن مش شعب عدائي. يعني عندما أتى المستوطنون، عندما أتى أول اليهود إلى فلسطين استقبلهم الفلسطينيون بالورود وقالوا هؤلاء أشخاص أتوا من بولندا ومن روسيا، أهلا وسهلا، فنحن شعب طيب ونحن عرب نعرف بالكرم، نحن نكرم ضيوفنا. أما أن ينتقل ضيوفنا ويسحبوا السلاح علينا ويحتلوا المنزل والأرض ويأخذوا كل شيء، فماذا تريدنا أن يعني تريدنا أن نسلم؟ وكيف نسلم ولدينا آلاف اللاجئين يعيشون منذ 100 عام بمخيمات؟ كيف وأنا قد قلت لك في بداية هذه الحلقة أنني نشأت في مخيم، نشأت مع شبان وأطفال يعني ليس لديهم مستقبل، ليس لديهم هوية جنسية، أوراق ثبوتية. الدولة اللبنانية يعني قامت بإصدار بعض جوازات السفر للاجئين كي ينتقلوا من مكان إلى آخر، وبطاقات إعاشة من الأونروا، هذا كل شيء. كيف نتوقع من شعب يعيش كل هذا الظلم أن ينتظر المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن والدبلوماسية لتعيد له حقه؟ فقد عاش الفلسطينيون محطات فيها الكثير من التراجع، يعني الصدمات، الكآبة، لأنهم ظنوا أن مثلا عند أيام عبد الناصر أن ربما عبد الناصر سيتمكن من استعادة حقوقهم ولم يتمكن، ثم ظنوا أن ربما التحالف العربي ربما يعيد لهم بعضا من حقوقهم ولم يفلح، ثم ظنوا أن ربما الكفاح المسلح من لبنان قبل 82 يمكن أن يعيدهم إلى أراضيهم، ولم يحصل ذلك، لا بل اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان. فهم أنا أعتقد أن جزء كبير، لنكون صريحين عذرا، يعني نحن ندرس الأمور بشكل علمي ولا نقدم موقفا سياسيا، أنا أعتقد أن من المنطقي أن يشعر الفلسطيني ببعض الأمل عندما يرى اللبنانيون يقاومون العدو الإسرائيلي عام 2006 ويحققون نوعا من التوازن العسكري. هذا يعطي أمل لكل فلسطيني بأن يوما ما يمكن أن يستعيد أرضه، يستعيد حقوقه، يستعيد العيش بكرامة ويستعيد هويته الكاملة، ويمكنه أن يستضيف أيا كان من الهاربين من أوروبا أو من أمريكا من الظلم ومن التمييز العنصري الذي تعرض له اليهود في أوروبا على مدى سنوات طويلة. فلا مشكلة لدى الفلسطينيين باستقبال الأشخاص الهاربين من الظلم، أما أن يتعرضوا لما يتعرضوا إليه فهذا أمر لا يحتمل.
نعم، جميل جدا. قبل ما أختم، الواقع المأساوي اللي عايشينه الشعب الفلسطيني اللاجئ،
نعم،
هو واقع أكثر من مأساوي مثل ما حضرتك تفضلت، يعني
نعم،
عم نحكي عن شريحة كبيرة من الناس يلي بيفتقدوا لأبسط قواعد الحياة الكريمة، ما عندهم أي حقوق بينحكى فيها. يعني مثل ما بيقول محمود درويش، أن تكون فلسطينيا يعني أن تصاب بأمل لا شفاء منه. قبل ما أختم الفلسطيني، نعم، ونرجع للشأن اللبناني، طبعا أنت عارف أنه إسرائيل كانت وما زالت تفلت من العقاب.
نتصوب شرين شرين يا عم شرين، اسحاف 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 لا اسحاف
شيرين أبو عاقلي صحفيتنا وزميلتنا بالجزيرة تم اغتيالها وتم معمعت الموضوع. طبعا واضح جدا الدعم المستمر من الولايات المتحدة الأمريكية للرواية الإسرائيلية وللحجج الإسرائيلية. التناقضات بين قيم الولايات المتحدة المعلنة وبين سياساتها إزاء إسرائيل وفلسطين أصبحت دليلا دامغا للازدواجية الأمريكية في السياسة الخارجية. طيب هون حتى برأيك لو أعطينا أولوية للحقوق والأمن الإنساني، هل يمكن أن يساعد ذلك في تهيئة الظروف اللازمة من أجل تحقيق حل سياسي مستدام، ولا ما في أمل بهذا المطرح؟
لا يوجد أي إشارة يعني عن أي نية إسرائيلية بالوصول إلى إحقاق الحق والسلام.
نعم، فهون عمر يعني التناقضات بين قيم الولايات المتحدة المعلنة وبين سياساتها إزاء إسرائيل وفلسطين أصبحت دليلا دامغا للازدواجية الأمريكية في السياسة الخارجية. هون برأيك يعني حتى لو قمنا بإعطاء أولوية للحقوق والأمن الإنساني، هل يمكن أن يساعد ذلك في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق حل سياسي مستدام، خصوصا وأنه بعد إسرائيل إلى الآن تفلت من العقاب؟ يعني أنت شفت شيرين أبو عاقلي زميلتنا الصحفية تم اغتيالها بشكل عدائي سافر وما في مجال، دائما تفلت من العقاب.
نعم، يعني نحن نتمنى أن يكون هناك حل، ولكن لا يوجد إشارات جدية ولا يوجد أي إشارات من داخل الولايات المتحدة أو من حكومة الولايات المتحدة ومن الصهاينة. إنما طبعا كما تفضلت هناك تضامن واسع داخل الولايات المتحدة مع الشعب الفلسطيني وفي أوروبا أيضا وفي كل بقاع الأرض. بالنسبة للشهيدة الزميلة العزيزة شيرين أبو عاقلة، فهي أصلا للمفارقة كانت تحمل الجنسية الأمريكية أيضا.
يعني
ونحن هنا في بيروت كان لاغتيالها أثر عميق علينا، لأننا اعتبرنا هي طبعا تنضم إلى قافلة طويلة من الشهداء، ولكن هي كانت الشاهد، فهو تصفية الشهود، عملية اغتيالها هي لتصفية الشهود على الجرائم المتمادية والمستمرة التي يرتكبها الجيش العدو الإسرائيلي بحق شعبنا في فلسطين وفي كل مكان. فهذا أمر متعمد يبدو لنا، لأنها شاهد واضح وكانت لديها الخبرة ولديها المعرفة. ولا أريد أن أزيد على كل ما نشرته في الجزيرة من معلومات دقيقة وعلمية عن وتحليلات صائبة بشأن الجريمة وكيف حصلت. وكنا نتمنى أن يكون هناك محاكمة شفافة وواضحة ويقوم تسليم القتلة والبحث عن من حرضهم ومن أمرهم ومن خطط لهذه الجريمة، ولكن ذلك لم يحصل. هنا أيضا إفلات من العقاب، وهذا الإفلات من العقاب يشجع الإسرائيلي على ارتكاب مزيد من القتل بحق الصحفيين والإعلاميين والمدنيين. يعني وأنا أعتقد أن ما الذي يمنع العدو الإسرائيلي من قتل، يعني الله يحمي كل المراسلين للجزيرة ولكل وسائل الإعلام في فلسطين المحتلة، ولكن ما الذي يمنع العدو الإسرائيلي أن يكرر جريمته بحق زملاء آخرين؟
أصيب الزميل المصور في شبكة الجزيرة وائل السلايمة بعيار مطاطي في رجله أطلقه عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال تصويره عملية هدم المنازل الفلسطينية في ضاحية جبل المكبر في القدس المحتلة ظهر اليوم.
نحن ندعو إلى الحيطة والحذر من قبل زملائنا وزميلاتنا في فلسطين المحتلة، ونحييهم على هذه الجرأة وعلى هذا العمل الصعب جدا الذي يقومون به والخطير جدا، خصوصا بعدما حملوا الشهيدة شيرين على أكتافهم. ونريد أيضا أن نذكر أن الجيش العدو الإسرائيلي قام بالاعتداء على الجنازة. وهذا أمر في قمة الجريمة، نعتدي على الناس وهم يقومون بدفن أمواتهم. يعني كيف هذا؟ يعني أي إجرام، يعني وصلوا إلى قمة الإجرام العالمي. يعني هذا يجب أن ننوه به ونشير إليه.
وقمة انعدام يعني أبسط قواعد الأخلاق طبعاً. الإنسانية بأنه حتى لم يتم احترام حرمة الميت. صحيح كلامك. بالجزء الأخير من هذا الحوار الشيق والقيم جدا معك بدنا ننتقل إلى الشأن اللبناني مجددا ونضوي على مسائل مهمة جدا قمت حضرتك بالإشارة إلى والإضاءة عليها وما زلت. بعتقد أنا لم ينل السجين في أي مكان في العالم مش بس بسجون لبنان أي قدر من الاهتمام يوازي الاهتمام الذي ناله منك. أصدرت حضرتك 3 كتب: سجن رومي انحكى، ذاك المكان، ودليل تفتيش السجون. تضمنت مقترحات رؤيوية لإصلاح السجون في لبنان، وأنت حذرت من تفاقم المصائب والمعاناة في السجون اللبنانية. اليوم سؤالي من شئين دكتور عمر، ما الدافع الرئيسي وراء تركيزك على هذا الموضوع بالذات، وبعد إصدارك لهذه الكتب كيف ترى وضع السجون في لبنان اليوم؟
نعم، وقد عينني وزير الداخلية عام 2008 ل2010 المحامي الأستاذ زياد بارود مستشارا له للسجون.
صحيح.
وزرت كل السجون في لبنان وقمت بصياغة هذه الكتب ونشرتها. وأنا أعتقد أن موضوع السجون موضوع أساسي، لأن كما ذكرت في بداية هذا النقاش أن هناك 3 مراحل لإحقاق الحق. المرحلة الثالثة هي مرحلة العقوبة والمعالجة والإصلاح. فإذا فشلنا في هذه المرحلة الأخيرة نعيد تكرار المرحلة الأولى التي هي مرحلة الملاحقة. فالهدف من كل المسار العدالة هو إصلاح السلوك الجنائي ووجود حلول أكيدة وانكشاف الحقيقة والقبض على الأشخاص الذين ارتكبوا ومعرفة لماذا ارتكبوا ما ارتكبوه لمعالجة الأسباب وللحقول دون تكرار هذه الجريمة. وبالتالي هنا الاهتمام بالسجون. أما اليوم ففي لبنان يعني وأيضا السبب الآخر للاهتمام بالسجون هو أن السجون بما أنها أماكن مغلقة تسيطر عليها السلطة وربما السلطة البوليسية، فقد يكون هي فرصة أيضا واحتمال أن يكون فيها تجاوزات لأبسط الحقوق الإنسانية ولكرامات الناس. وبالتالي إن الحرص على مراقبة السجون والعمل على تفعيل دورها كمؤسسات إصلاحية تغير وتصحح السلوك الجنائي لنحو المجتمع ونحول ويؤدي إدارة السجون بشكل الدقيق والجيد والإصلاحي إلى حماية المجتمع بشكل عام وتخفيف مستوى الجريمة والتعامل الأخلاقي مع المشكلات وبشكل أخلاقي وفعال بنفس الوقت. وهذا هو الهدف الذي نعمل، ولم أتوقف عن العمل بهذا الإطار. فاليوم أنا أعمل مع عميدة كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف البروفيسورة ماري كلود نجم التي هي وزيرة السابقة، ونحن نؤسس فريق عمل يعمل بجهد على وضع خطة شاملة طويلة الأمد لموضوع السجون في لبنان كعنصر أساسي من عناصر المسار العدالة في النظام اللبناني. لكن هذا العمل مشروط في توفر الإرادة السياسية، فإذا لم تتوفر الإرادة السياسية في لبنان السير بأي عمل إصلاحي. نحن نهيئ الأرضية ونهيئ كل النصوص والخطوات والخطط، وعندما يكون هناك إرادة سياسية جاهزة للسير بالإصلاح بخطى ثابتة يمكننا عندها أن نجري إصلاحات ونبني مؤسسات. وأذكرك بأن لبنان كان في الستينيات والخمسينيات رائداً بين أشقائه العرب في بناء المؤسسات والإدارات العامة، ونحن جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، وبالتالي علينا أن نتكاتف جميعاً ليكون في الوطن العربي مؤسسات حكومية، مؤسسات عامة، وإطار إصلاحي، وإطار تعاون بين الأشقاء، لأن العدالة لا يمكن أن تكون في بلد دون بلد آخر، وإلا يفلت المجرمون ويذهبون إلى البلد المجاور.
لا يمكن أن تكون متجزئة.
يجب يكون هناك إصلاح قضائي وإصلاح في العدالة في كل المنطقة وفي كل الوطن العربي. نحن نحلم بهذا الأمر، ربما هو حلم ولكن الأحلام هي التي تجعلنا نبقى على قيد الحياة.
إنما هون في سؤال بيطرح نفسه، يمكن من أجل تحقيق هذا الحلم لازم يتم التعامل مع المسألة بطريقة منهجية شوي، إنه في عندك فكر سائد مش بس بلبنان وبالعالم العربي، فكر سائد بين الشعوب العربية لا يؤمن بأهمية إعادة التأهيل أو الريهابيليتيشن. يعني هيدا الموضوع مش موجود عندهم بعقلهم، إنه شو يعني إنه من يرتكب جريمة هذا خلص انتهى أمره، لا يمكن إعادة تأهيله، وإنه يمكن من الأفضل إنه في بعض الجرائم أن ننفذ أحكام الإعدام وننهي. ألا ترى بأنه هذا الموضوع مرتبط بقيمة الإنسان المعنوية، بالفكر المنتشر، بالوعي الجمعي عند الإنسان العربي؟ كيف يمكن أن نغير هذا المفهوم عند الناس؟
نغيره من خلال البحث العلمي والنقاش والتبادل الهادئ ومراجعة التوازن الذي يفترض أن يكون هدف، التوازن بين المبادئ والمصالح كما ذكرت سابقا بهذه الحلقة. فمن أين يأتي ذلك؟ أنا بنظري أن ذلك يأتي، لأتحدث عن لبنان، يأتي ذلك ويأتي الإصلاح من خلال التربية ومن خلال المدرسة أولا والجامعة لاحقا. المدرسة يفترض أن تكون المدرسة مدرسة وطنية، مدرسة وطنية مدنية محلية، بينما المدارس في لبنان مثلا هي مدارس خاصة وليست رسمية ومجانية، وبالتالي هي مخصصة لمن يستطيع أن يسدد
الأقساط الهائلة المهولة،
وخصوصا بالمدارس الجيدة، لأن المدارس الجيدة هي مدارس أضف إلى أنها خاصة فهي أجنبية. وبالتالي كيف يفترض، كيف ننتظر من مدارس أجنبية يعني أن تنجح يمكنها أن تخرج أشخاص لديهم كفاءات عالية تقنيا، ولكن هل لديهم حس من المسؤولية المدنية وتحديد لدورهم في المجتمع الديمقراطي؟ الجواب هو كلا. يمكنهم أن يعلموا الناس والطلاب كما تعلمنا في مدارس أجنبية على النظام الديمقراطي في أوروبا وفي أمريكا، ولكن لا يمكنهم أن يدربهم على التربية المدنية الوطنية. فكتب التربية الوطنية المدنية في لبنان هي كتب تحتاج إلى مراجعة وإلى تطوير، والمدارس يجب أن تكون مدارس مجانية وطنية، وبحالة لبنان يجب أن تكون مدنية وليست دينية بسبب التنوع الديني. فليس مناسبا أن تكون معظم المدارس إما إسلامية أو مسيحية أو شيعية أو سنية أو كاثوليكية أو بروتستانتية، هذا يعني لا يساعد على إصلاح النظام وعلى تأسيس مجتمع فيه هوية وطنية مشتركة وشعب يقوم بمناقشة مصالحه الوطنية ومبادئ ويتفق فيما بيني على بعض المبادئ الأساسية. المبادئ المذكورة بالدستور خالد مبادئ غامضة لا تترجم على أرض الواقع، هذا يستدعي مراجعة.
نعم، وللأسف لم تتطور مع الزمن ولم تتطور ولم تواكب التغيرات اللي صارت اجتماعيا وفكريا وثقافيا.
نعم، بالرغم من التغييرات الديمغرافية التي حصلت في لبنان منذ الاستقلال حتى اليوم. فيفترض أيضا النظر بالتغييرات الديمغرافية، وليست تغييرات مرتبطة فقط بالطوائف، فهي تغييرات مرتبطة أيضا بنزوح السكان من الريف إلى المدينة، هي أمور مرتبطة أيضا حجم المواطنين والمواطنات وتنوعهم. ولا يوجد تعداد سكاني بلبنان منذ العشرينيات، نحن نحتاج إلى هذا التعداد كي نتمكن من وضع أرضية واضحة للإصلاح وخطة واضحة للإصلاح. ويجب أن نسأل أنفسنا، وأستغل أن أكون معك في هذه الحلقة لأسأل، هل نحن في لبنان نريد تنوع فردي أو تنوع جماعات؟ أنا أعتقد أن النظام الديمقراطي هو تنوع الأفراد، وهو الحقوق لكل فرد وليس لكل مجموعة. فموضوع أنه كل مجموعة يعني أنه مجموعة دينية، أنه الشيعة لديهم حقوق، السنة، الموارنة، المسلمين، المسيحيين، هذا أمر يعني يجب أن نحترم طبعاً التنوع الفردي وليس حقوق المجموعات. هذا بنظري يعني أنا، وهذه فكرة أقترحها، وأعلم أن العديد من الأشخاص الذين يستفيدون من نظام المحاصصة بين المجموعات سيعترضون على هذا الكلام.
طبعاً حيعترضوا، لأنه أنت لما بيكون في عندك نظام طائفي متغلغل في كل مؤسسات الدولة ومتغلغل في عقول الناس ومتغلغل في يعني هون بدك تسأل أين حقوق الفرد وكيف يمكن أن يتم تحصيل حقوق الفرد طالما أنت مش شايفه كفرد، أنت شايفه ضمن إطار مذهبي، وطبعاً صح. إطار مذهبي عامل له كاتيجورايزيشن بهذا المكان.
صحيح، بس المشكلة يا خالد الموضوع أنه إذا أنا باللي عم بقوله، عذراً على المقاطعة، بس اللي عم بقوله إنه فكرة إنه إذا بدنا نعمل نظام بيحترم التنوع الفردي، ساعتها الانتخابات بتكون عددية، وفي كتير مجموعات بلبنان بترفض الانتخابات العددية. طب ما الانتخابات العددية هي أساس النظام الديمقراطي. لا
صحيح،
بيطلع ناس بيقول لك لا، نحن في عنا تنوع إثني وديني، وبالتالي المجموعات بدها تاخد نفس الحصص بين بعضها بغض النظر عن الجانب العددي. أنا برأيي لا، يعني خلينا نشوف الأنظمة بأوروبا كيف تشتغل، وبأمريكا لا، بصير في انتخابات حسب الأعداد. بلبنان لا، بلبنان ما بناخد بعين الاعتبار هذا الأمر، وهذه مشكلة يجب أن نبثها، ويجب أن يكون هناك مؤتمر عام، لأنه أعرف أنه المحور الذي تريد أن تتناوله ربما هو محور لبنان اليوم. أنا أعتقد أن الطريق إلى الأمام يكون بعقد مؤتمر عام في بيروت، في بيروت أو في جونيا أو في طرابلس أو بصيدا أو صور أو زحلة أو بعلبك محليا. لا يمكننا كلبنانيون أن نطلب العون من الدول، حتى الدول الشقيقة، ومشكورة دولة قطر على كل الجهد الذي قامت به في السابق في اتفاق الدوحة، ومشكورة المملكة العربية السعودية على اتفاق الطائف، ومشكورة باريس على اجتماعات باريس، ومشكورة سويسرا على اجتماعات لوزان وجنيف، ولكنها كلها لم تنجح في إرساء الوضع ووضع الأمور على سكة الإصلاح الحقيقي والجدي والناجح والفعال، لأنها لأن كل عديد من القوى اللبنانية يعتمدون على قوى خارجية. يجب أن نجلس كلبنانيين هنا في لبنان محليا، ونغلق الأبواب ونوقف التليفونات ونجلس معا من دون حضور أي سفراء، ونرى أن مصلحة اللبنانيين هي لن يكون أحد حريص عليها أكثر من اللبنانيون أنفسهم. وإذا كان اللبنانيون والزعماء اللبنانيون لا يريدون هذه المصلحة، فلا يمكن لأي دولة في العالم أن تساعدهم على إيجاد الحلول. ومع الأسف هذا أمر مهم اليوم أن نقوله، لأن الجميع ينتظر الخارج كي يكون هناك الجمهورية. لن يأتي الخارج بأي رئيس يمكن أن يكون يعني رئيس مناسب للبنان ولمصلحة اللبنانيين، إلا إذا توفرت الإرادة اللبنانية الجامعة بأن يكون هناك فعلا إصلاح، وأن نتقبل بعضنا كلبنانيين على اختلافات بعضنا. ولكن هناك بعض المجموعات لا تريد أن تتقبل مجموعات أخرى، وهذه مشكلة لم ننتهي منها بعد حتى اليوم.
نعم، أنت اليوم هلأ أنت يعني بهذا الكلام الجوهري وضعت إصبعك مثل ما منقول على الجرح، ويمكن هون بيظهر عمق المأساة في الواقع اللبناني. ولو بدنا نحكي عن هذا الموضوع نحتاج إلى حلقات وحلقات أخرى.
صحيح.
في موضوع مهم جدا لازم نعرج عليه من حكم اختصاص حضرتك بالعلوم الجنائية، وهو حادثة انفجار مرفأ بيروت وتداعياته. اليوم دكتور عمر، لماذا برأيك عاد المحقق العدلي في القضية طارق البيطار بعد سنة على صمته على فتح الملف بهالطريقة؟ ولماذا تحرك ملف المرفأ فجأة؟ هل جاء التوقيت خلال زيارة الوفد القضائي الأوروبي للاستطلاع؟ شو الجوانب الخفية بهاي المسألة؟ وبرأيك كيف سيكون الحل؟ هل يمكن أن نصل إلى العدالة فيما يخص موضوع مرفأ؟
يعني أنا أريد أن أكون متفائلا، ولكنني لا أرى أي إشارات تجعلني أكون متفائلا بهذا المجال. لماذا؟ لأنني سأقدم لك استعادة سريعة، ولا أريد أن أتناول قضاة يعني كالقاضي بيطار أو غيره من القضاة، وأقول أن هذا التحقيق كان هناك صعوبات منذ البداية وأخطاء منذ اليوم الأول. وقد تحدثت بالإعلام يومها وكتبت أيضا دراسة عن هذا الشأن. منذ اليوم الأول كانت هناك أخطاء. هذا الانفجار وقع في مرفأ بيروت، ومرفأ بيروت هو يعني في عهدة الدولة وعهدة الجيش، وبالتالي هي مسؤولية الدولة والجيش. يعني عندما ينفجر المرفأ ويقتل الناس في بيوتهم، فهذا يعني اعتداء من الدولة على الناس، فكيف تتطلبون من الدولة أن تحاسب نفسها؟ هذا هو أول تحدي من اليوم الأول. وبالتالي الدولة لم تقم بأي جهد جدي، وتم تراجع المحقق الأول واستبداله بمحقق ثاني. هذا أول خطأ. عندما تغير المحقق، يعني كأنه عم بتغير المحقق، عندما يتغير المحقق الرئيسي يكون هناك أول مشكلة في مسار التحقيق. من ثم تأخر القضاء في توقيف الأشخاص المشتبه بهم. كان يمكن توقيفهم في الأسبوع الأول عندما كان المدعي العام العسكري يتولى التحقيق، كان ممكن توقيف كل الأشخاص المعنيين بالأمن والسلامة وسلامة القاعدة البحرية التابعة للجيش التي تقع على مقربة من مكان وقوع الانفجار، وتوقيف كل الضباط وكل المدراء وكل المسؤولين في الحكومة الذين هم معنيون بأمن المرفأ جميعهم. وعندها في 48 ساعة يتم التحقيق مع العدد الأكبر منهم، ويخلى سبيل المشتبه فيهم، ويتم الملاحقة لاحقا، وتدون كل المحاضر. لم يحصل هذا الأمر، فقد تأخرت لأن لأنه لا يوجد قضاء مستقل في لبنان. فالقضاء كان يعني شو، كيف بيتعينوا القضاة خالد؟ بيتعينوا القضاة، كيف بتصير التشكيلات القضائية؟ التشكيلات القضائية وتعيين القضاة يتم من قبل السلطة السياسية. وبالتالي وهناك محاصصة، يعني هناك قضاة، بكل أسف أقول ذلك مع احترامي لجميع القضاة، ولكن قضاة معروفون في المجتمع وفي السياسة أنهم محسوبون على فريق معين،
على واليوم قوى معينة وجهات معينة.
والدليل على ذلك أن اليوم في الحكومة الحالية 4 من الوزراء هم قضاة، أو 3 من الوزراء هم قضاة. فكيف انتقلوا من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية يا ترى؟ كيف يكونوا؟ يعني هذا سؤال مع احترامي لكل منهم، فهم ربما يعملون وفق النظام الديفاكتو وليس النظام كما يفترض أن يكون. فلا يجوز أن يتدخل ويعمل، يعني بعض القضاة عملوا نواب أيضا وترشحوا على الانتخابات. يعني هذا أمر أنا لا أعرف، يعني هل ومن حقنا أن نسأل، هل استغل موقعه كقادم لتحصيل بعض الـ يعني ما يحتاج إليه ليصبح وزيرا أو نائبا أو ليخدم فريق سياسي معين؟
كيف لا يمكن أن نطر، يعني هذا السؤال بيطرح نفسه لحاله الحقيقة.
بالضبط، نحن ما بدنا ندين حدا،
واقع فعلي.
ما عم ندين حدا، نحن عم نطرح السؤال. هلأ بالنسبة لتحقيق المرفأ، بكل أسف وصلنا إلى مكان دخلت هذه القضية القضائية التي استشهد وقتل وتوفي عدد هائل من الناس في بيروت ودمرت جزء كبير من العاصمة. دخلت في حلبة الصراعات الطائفية والسياسية وشد الحبال، وأصبح كل فريق يريد أن يتهم الفريق الآخر، وأضيفت إليها أزمة المصارف وعدم تسليم المصارف لودائع الناس. وهذا الأمر فيه ظلم كبير، فالناس يعني جنى عمرها في المصارف تريد أن تستعيده وهي محرومة من ذلك.
هو صار للأسف دكتور عمر، صار المشهد عبثي، مشهد تراجيدي، مشهد تجريدي، شو بدك تسميه، أنه الشعب اللبناني يواجه أكبر أزمة في حياته، خسارته لأمواله في المصارف، كمان في انقسام واضح حاصل في القضاء اللبناني.
صحيح.
وطبعا هذا ضرب هيبة القضاء وبعث يعني يضرب هيئة القضاء من جهة، ويعبث بنزاهة التحقيق من جهة أخرى.
صحيح.
اليوم السؤال اللي لازم أسألك إياه اللي بيطرح نفسه، طيب لمصلحة من تأزيم القضاء بهذه الصورة المروعة؟ لمصلحة من يجري ما يجري في لبنان
يعني
اليوم؟
أنا يعني أعتقد أنه ضد مصلحة الجميع، ولكنهم لا يدركون، يظنون أنهم يعني من خلال تدخلهم بالقضاء يحققون بعض المكاسب، ولكن بنفس الوقت هم يدمرون ما تبقى من مؤسسات الدولة وما تبقى من أمل لمستقبل هذا البلد، لأن لا يمكن قيام بلد من دون وجود نظام عدالة، لا يمكن أن نجذب الاستثمارات إلى لبنان إذا كان أي مستثمر سيظن أن يعني إذا حصل أمر ما يجب أن يذهب إلى السياسي فلان والسياسي فلان لكي يضمن حقوقه، ولا يمكن أن يلجأ إلى القضاء العادل. فهذا أمر لا يشجع على المستقبل أفضل، ولكن أعتقد أن على اللبنانيون أن يحسموا أمرهم، والقيادات السياسية يجب أن تتنبه لموضوع الانهيار القضاء، لأن هذا سيؤدي إلى خراب أكبر، وهذا الخراب سيطال مصالحهم ومصالح كل منا في لبنان.
صحيح. يعني أنا بتذكر شغلي استوقفني بعد الحرب العالمية الثانية والخراب اللي لحق ببريطانيا، بتذكر وينستون تشرشل، هذه شغلي شفتها بدوكيومنتري، بعد ما شاف وينستون تشرشل الدمار اللي أصاب المدن البريطانية بسبب القنابل الألمانية، كان أول سؤال وجهه لوزير العدل آنذاك هل القضاء بخير؟ ولما إجا الجواب مطمئنا قال تشرشل لا تقلقوا على بريطانيا فهي بخير.
صحيح.
يعني هون هذه الدول اللي من نسميها الدول الديمقراطية المتطورة المتقدمة بتعرف أهمية أن يكون عندك سلطة قضائية، يعني ببلد مثل لبنان وفي ظل هذه التجاذبات الطائفية والمذهبية لا قادرين أنه أن ننشئ دولة علمانية ومجتمع مدني، مش عارفين إذا أكثرية الشعوب المواطنين اللبنانيين إذا فاهمين أصلا الديمقراطية كما يجب أن تفهم، بظل هذا المشهد العبثي اليوم ماذا ينتظر لبنان من وجهة نظر الدكتور عمر نشابة؟ المستقبل كيف شكله؟
يعني أنا ما بعرف بالمستقبل، في كتير منجمين بلبنان بيحكوا عن المستقبل وهيك عندهم شعبية كبيرة، أنا يعني
يخزي العين
يعني
ما في أكتر منهم
وبيعملوا يعني هيك مثل تنجيم وكذا، أنا ما بعرف، بس الإشارات بتدل أنه يعني في صعوبات وتحديات كتيرة في المرحلة القادمة. وبدنا نحاول أنه نقطع هذه الصعوبات، ولكن هذا سيتطلب تكاتف وطني، ولا يوجد هذا التكاتف، غير موجود بالوقت الحاضر. فأنا يعني ما بدي أكون متشائم، ولكن أعتقد أن علينا التركيز على تثقيف الناس، توعية الناس ليتخذوا القرارات المناسبة ويتجنبوا الصراعات العبثية التي لا فائدة منها، ويحترموا بعض ويتقبلوا الاختلاف. يجب أن نتقبل الاختلاف، لا يمكن أن تلغي أي مجموعة أخرى. يعني هناك ظن بعض اللبنانيين ما زالوا يؤمنون أنهم يستطيعون أن يتخلصوا من فريق ما في لبنان،
من فئة أخرى أو
لن يستطيع أي فريق أن يتخلص من أي فريق آخر. يجب أن نتعلم كيف نعيش مع بعضنا بعضا ونتقبل الفوارق، ونتوقف عن الانصياع وراء التحريض الخارجي، والخارج كله يريد يعمل لتحقيق مصالحه وليس مصالح لبنان. ولكن مع الأسف هناك بعض اللبنانيين يظنون أن دول أجنبية تريد الخير للبنان أكثر من بعض اللبنانيين، أو تريد أو لديها مصلحة ببناء بلد وديمقراطية. مثلا تفضلت بوينستون تشرشل، وينستون تشرشل حريص على أن يكون هناك قضاء مستقل ويعمل بشكل جيد في بريطانيا، ولكنه لا ولم يكن حريصا على أي قضاء مستقل في أي من المستعمرات البريطانية. فليكن ذلك واضحا، ولنتعلم من الدول الغربية كيف خدمت مصالحها وليس كيف يمكنها أن تخدم مصالحنا. لن تخدم مصالحنا، فأولويتها هي مصالحها. هذا أمر بسيط، أنا أستغرب كيف لا نستوعبه في لبنان. يعني هذا أمر يعني فيه استغراب كبير. أنا أتمنى على اللبنانيين أن يعتمدوا على أنفسهم ونعمل على التثقيف ونعمل ونحن. وأريد أن إذا سمحت لي أن أتحدث عما قمنا به نحن.
فهون وصلنا على بيت يعني هون وصلنا لبيت القصيد ملحق القوس. هيدا هو اللي بعتقد الدكتور عمر وفريق الكتاب والصحفيين المجتهدين اللي عم يشتغلوا معك هذا المشروع الرؤيوي التربوي الثقافي، ماذا تأمل وماذا تطمح أن تحقق من خلاله؟ وخبرني عن أهم التحديات اللي عم تواجهك بعملك بملحق القوس.
لح بلش بالتحديات بس، أو لا يمكن ما لازم نبلش بالتحديات لأن هي تحديات ضاغطة، بس ولكن يجب أن نتحدث أولا عن الهدف الأساسي، لأن رغم كل التحديات سنستمر بإذن الله. نحن
إن شاء الله
قمنا بوضع هذا المشروع ليكون مشروع يساهم في تثقيف الناس، في تقديم معلومات مفيدة للناس، وبالتالي نستخدم العديد من الآليات البصرية والمراجع الإلكترونية لنتيح للقارئ بأن يعود إلى النص الأساسي إذا كان يعني لا يوافق تماماً مع التحليل أو مع الشرح الذي نقدمه نحن. فندخل QR codes على النسخة الورقية والhyperlinks ضمن النص كما تفعل العديد من وسائل الإعلام، لكي نتيح للقارئ أن يعود إلى النص الأساسي أو لكي نربطه نصله بمقال سابق أو مقال منشور في مكان آخر أو فيديو أو صورة أو خريطة معينة كي يستطيع أن يذهب إليها. ونحن نسعى أن نختار المواضيع التي تخص العدل والإنصاف وليس فقط الأمور القانونية، فكل ما يخص العدد، مثلا العدد القادم في السبت القادم سيتناول الـ الأكثر ضعفا، أول الضحايا. من هم أول الضحايا؟ أول الضحايا هم المعوقون الذين لديهم حاجات خاصة، هؤلاء هم
الفئات المهمشة في المجتمع.
الفئات المهمشة صحيح، بين أول الفئات المهمشة وأكثر الفئات المهمشة هم المعوقون، معوقون عقليا وجسديا، الذين يعني هناك قوانين ولكنها لا تحترم. فعندما حصلت الهزة الأرضية منذ يعني وهي يعني حصلت عدة هزات أرضية صغيرة،
نعم ما زلنا نعيش تداعياتها، نعم صحيح،
فقد قام ببعض الناس بالهرب، ولاحظت هرب من بين النزول إلى الشارع ذهاب إلى ولكن
صحيح.
لاحظت أن المعوقين الذين على الكرسي أو على كذا تركوا ولم يستطيعوا الهروب لأنهم لا يمكنهم النزول على الدرج ولا توجد. فمن هنا بدأت وناقشت مع الفريق مع زملائي أن نقوم بصياغة موضوع مرتبط بهذه الفئة من الناس التي نعتبرها من الفئات الأكثر ضعفا وتحتاج إلى وعي لنتمكن من قبلنا لنتمكن من التكاتف لدعمهم وليس لتقديم يعني أي نوع من الشفقة، وهذه الشفقة مهينة، لا لدعم وتكاتف المجتمع لأي منا قد يتعرض لحادث لا سمح الله ويصبح معوقا، وبالتالي هذا أمر يخص كل منا. فنتناول هذا الموضوع، نتناول طبعا مثلا في العدد القادم المجزرة التي وقعت في نابلس وكل هؤلاء الشبان، ننشر صورهم وقصصهم وما تعرضوا له
للأسف المجزرة اللي صارت امبارح هي اللي كانت يعني
ونتناول الذكرى 16 سنة على رحيل المؤسس الصديق العزيز رحمه الله جوزيف سماحة. جوزيف هو صاحب فكرة الأخبار، وكنا نريد أن نصنع مشروعا يساهم في فتح آفاق النقاش والفكر والإصلاح ويكون مفيدا لكل الناس وليس لفئة أو لطرف، وكنا نريد أن نفتح المجال لمشاركة الجميع. والقوس تحاول وتسعى أن ترفع أفق آفاق النقاش والفكر. والتحديات الأساسية بصراحة هي تحديات مادية، ليست لدينا موارد كافية، الوضع المعيشي ضاغط وخانق، ولكننا سنستمر لأن الهدف ليس مشروعا كما قلت في البداية، هذا ليس مشروعا تجاريا، ونحن نعمل بالحد الأدنى من الموارد، وكل منا لديه وظيفة تانية ودخل آخر من يعني مثلا هناك عدد كبير من المحامين يكتبون في وليسوا صحفيين يكتبون في القوس. هناك محققة جنائية هي خبيرة محلفة لدى القضاء تكتب في القوس. هناك محام للضمان الاجتماعي يقوم أيضا بالمساهمة في القوس. وأنا لست أيضا صحفيا، أنا متخصص وأنا أستاذ جامعي في الجامعة اللبنانية. فلدينا ولدينا أيضا بعض الزميلات من الصحفيات وبعض الزملاء من الصحفيين يساعدون على إخراج النص بشكل يعني يأخذ بعين الاعتبار أن المادة الأكاديمية ربما تكون جافة في بعض الأحيان، ويجب إدخال عليها بعض الجوانب الصحفية التي تجذب القراء. وطموحنا أن نجذب القراء الشباب وأن نكون يعني مصدر معلومات مفيد للجميع، ونحاول تقوية الويب سايت والأكاونتس بالسوشيال ميديا على تويتر وإنستغرام
صفحاتكم على وسائل التواصل. نعم.
ولكن هناك تحدي كبير أيضا بهذا المجال، فنحن لسنا وسيلة تعرض أخبار فيها إثارة، وألاحظ أن المتابعين أونلاين يريدون مواضيع فيها إثارة ولا يدخلون في
للأسف إذا بدنا نفوت هلأ على موضوع وسائل التواصل وشو اللي بيجذب بوسائل التواصل، يعني هذه كارثة. طبعا أنت بتينا نقول أنه عندك نيش أودينس، بمعنى نيش أودينس يعني أنت تتناول مواضيع ملحة ومهمة جدا، إنما الأبيل تبعها يمكن بيروح للمثقف الإنسان الواعي اللي بيحب يشتغل على الإدراك ويوسع سبل الإدراك، إنما مش مهم. المهم أن تستمر مثل ما قلت، لأنه إذا بدنا نمشي على مبدأ الجمهور عايز كده
صحيح. وأنا بدي إذا تسمح لي بس أدعي المستمعين في مجال أنه يدخلوا على الموقع ويبعثوا لنا رسائل ويقولوا لنا إذا كان يعني نحن بهمنا أنه الناس هي تحكم علينا. نحن الموقع تبعنا www.alqaus.com القوس ALQAOUS.com. فإذا في مجال يعني الناس، نحن أول شيء وسيلة باللغة العربية ونتمنى أن نصل إلى كل الأقطار العربية، وليس ولا أن نحشر في لبنان، فلحن جزء من المنطقة العربية، جزء من الوطن العربي، ونعتبر أن العرب في كل الدول العربية ليسوا غرباء وليسوا أجانب، هم أخوتنا. ولكن بكل أسف أنا أعود للاستعمار الذي قسمنا إلى دويلات. فأنا أعتقد أن في النهاية يعني من الذي وضع الحدود بين لبنان وسوريا والعراق وفلسطين؟ يعني هذه كلها
الإمبريالية الغربية طبعا،
أوروبية وغربية طبعاً. نعود إلى الأساس، علينا أن نتكاتف معا. هاي الأوروبا صنعت الاتحاد الأوروبي في الخليج، هناك مجلس التعاون الخليجي، هناك جامعة الدول العربية، أعتقد أنها بحاجة إلى تجديد، إلى تكاتف بين كل أعضاء هذه الأمة كي نقوى على الصعاب، كي نتمكن من مواجهة كل من يمس بالمبادئ الأساسية التي هي مبادئ العدل والإنصاف والنمو والديمقراطية واحترام الناس.
نعم أنا بضم صوتي لصوتك، وأكيد أدعو كل مستمعي أثر الفراشة إلى الاطلاع على ملحق القوس. أنا من الناس يلي اطلعت عليه وصرت يعني مواظب على قراءته، لأنه غني جدا بالمعلومات، ومثل ما قلت يساهم في نشر فكر تصحيحي توعوي مهم نحن بأمس الحاجة إليه. www.alqaus.com صحيح. الدكتور عمر نشابة، فكر مستنير وعقل مثقف وموضوعي يستطيع تناول القضايا الشائكة والملحة من خلال التفكير النقدي الواعي. هو يمثل شريحة من الناس الحقيقة التي يمكن أن تحدث تغييرا حقيقيا على أرض الواقع لو قدر لها أن تكون من صناع القرار في الوطن العربي. لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى شخصيات مثلك دكتور عمر، يمكنها أن تساهم في رفع مستوى الإدراك لدى المواطنين وإيجاد حلول عملية ومنطقية للمشاكل التي تواجه الواقع اللبناني بكل تناقضاته. بتمنى لك كل التوفيق دكتور، وشكرا لأنك قدمت لي ولمستمعي أثر الفراشة جرعة دسمة من الفكر النهضوي المفيد. تحياتي لك وإلى مزيد من التوفيق في مهمتك الجسورة لتحقيق العدالة ونصرة الحقيقة.
شكرا جزيلا خالد، وأتمنى لك الاستمرار في هذا البودكاست المفيد جدا والذي أتابعه، والذي أعتقد هو أيضا مساهمة كبيرة في التعاون أيضا بين مختلف الدول العربية، أنت في قطر، نحن في بيروت.
نعم.
أتمنى أن يكون هناك عواصم أخرى في الوطن العربي أيضا تتواصل معها ونستمع إلى زملائنا في الرياض وفي بغداد وفي دمشق وفي القاهرة وفي تونس والمغرب والجزائر وكل الأقطار.
نعم. طبعا.
العربية
طبعا.
واليمن. فهذا أمر أنا أدعو إلى التكاتف في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا جميعا. شكرا، شكرا على استقبالي في هذا البرنامج الرائع.
شكرا لك، شكرا لك، أنت كنت ضيف عزيز، وشكرا لوقتك اللي منحتنا إياه دكتور عمر، وإلى مزيد من التوفيق، تحياتي. لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك لتصلك حلقات البرنامج أولا بأول، وإذا أعجبتك الحلقة لا تنسى مشاركتها مع من تحب. أنا خالد مجذوب، وهذا أثر الفراشة. كتابة وتحرير خالد مجذوب، كوثر أبو سعدة، محمد حمد، محمود النجار، عبيدة غطبان. تصميم الصوت ميشيل بوداغر. فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن، سامي الجزيري.